الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح الإمام مسلم: باب السؤال عن نعيم الأكل والشرب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة، فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قالا: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، قوموا. فقاموا معه، فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا من الماء. إذ جاء الأنصاري رضي الله عنه فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. قال: فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب، فقال: كلوا هذا، وأخذ المدية. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. فذبح لهم فأكلوا من الشاه ومن ذلك العذق وشربوا، فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب السؤال عن نعيم الأكل والشرب. أي أن النعيم الذي يمن الله سبحانه وتعالى به على العبد من مطعم ومشرب يسأل عنه: هل وفى أو هل شكر أو لم يشكر؟ هل استعمله في طاعة الله عز وجل أو استعمله في معصيته؟ هل استعان به على خير أو استعان به على شر؟ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فالنعيم الذي يمن الله عز وجل على العبد به من طعام أو شراب أو صحة أو مسكن أو مركب أو غير ذلك، كل ذلك يسأل عنه: هل شكر؟ هل استعمله في الطاعة؟ أو أنه استعمله بخلاف ذلك؟ قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة، فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، قال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما. وهذا فيه ما ابتلي به عليه الصلاة والسلام وكبار أصحابه من الجوع في بعض الأوقات، وأيضا ما كان عليه صلوات الله وسلامه عليه من التقلل من الدنيا. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، أي الذي أخرجني هو الجوع الذي أخرجكما. قوما، أو قوموا، فقاموا معه فأتى رجلا من الأنصار وهو أبو الهيثم مالك بن التيهان، فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت مرحبا وأهلا، يعني حللت في رحب وسعة وعند أهل يانسون بك ويسعدون. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين فلان؟ قالت ذهب يستعذب لنا من الماء. استعذب لنا من الماء أي يأتي لنا بماء عذب، ماء حلو. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. الحمد لله، هذا في حمد الله على النعمة، حمد الله على النعمة، وكذلك يحمد على اندفاع النقمة والشر سبحانه وتعالى. فهذا الصحابي الجليل حصل له نعمة وشرف عظيم أن حل النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، أن حل النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أضيافا في بيته، ففرح بذلك فرحا عظيما وعدها من نعم الله عليه العظيمة وحمد الله على ذلك، وقال هذه الكلمة ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني، وهذا فيه إظهار الفرح بالضيف، هذا فيه إظهار الفرح بالضيف وإبداء السرور بدخوله. فقوله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني، هذا فيه إبداء الفرح والسرور وإظهار ذلك، مثل إذا حل على الإنسان ضيف عزيز ففرح بدخوله عليه وحلوله ضيفا عنده، أن يبدي له فرحه بذلك. فقال فانطلق فجاء بعذق فيه بسر وتمر ورطب. جاء بعذق، العذق هو القنو الذي يكون فيها الرطب والتمر والبسر، فجاء بعذق تنوع فيها الثمر، ففيه البسر الذي هو البلح، وفيه التمر وهو الرطب إذا جف، وفيه الرطب الذي هو التمر الطري الذي لم ييبس. ففيه هذه الأنواع الثلاثة، انتقى قنوا هذه صفته حتى يأكل كل منهم الذي يشتهي، قد يشتهي بعضهم البسر، قد يشتهي بعضهم الرطب، قد يشتهي بعضهم التمر، كل يأخذ الذي يشتهي، ما جاء لهم بتمر وحده أو بسر وحده أو رطب وحده، وإنما جاء بقنو تنوع فيه هذه الأنواع، وهذا من إكرامه لأضيافه خير الأضياف. فقال كلوا من هذه، وأخذ المدية التي هي السكين ليذبح لهم شاة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب، يعني لا تذبح شاة حلوبا، استبقاء للانتفاع بحليبها والإفادة من حليبها. فقال له إياك والحلوب، أي لا تذبح شاة حلوبا. فذبح لهم أي شاة ليست حلوبا كما وجه النبي عليه الصلاة والسلام، فأكلوا من الشاة، ومن ذلك العذق، وشربوا أي من الماء الذي جاء به، استعذب لأهله الماء، فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا أي الماء. فلما أن شبعوا ورووا، شبعوا هذا في جواز الأكل حتى يشبع الإنسان، جواز الأكل حتى يشبع، والنهي عن ذلك هو أن المداومة عليه ويعني الإضرار بالنفس بكثرة الأكل، لكن إذا كان الإنسان محتاجا وشبع في 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 بعض المرات، وإلا الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن الأكل يكون على أقسام كما في الحديث، إن كان ولا بد فثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك، وكان الصحابة يقول نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع، وإذا أكلنا لا نشبع، لكن الأكل في حتى الشبع في بعض المرات لا بأس به، أما أن يكون دائما فهذا فيه مضرة على الإنسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، كما قال الله تعالى في آخر التكاثر: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يعني هل قام الإنسان بشكره؟ هل استعمله في طاعة الله؟ هل استعان به على طاعة الله؟ أخرجكم من بيوتكم الجوع، يعني ليس في البيت طعام تطعمونه، ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إجابة دعوة الجار للطعام. عن أنس رضي الله عنه أن جارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارسيا كان طيب المرق، فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء يدعوه، فقال: وهذه لعائشة رضي الله عنها، فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. فعاد يدعوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذه؟ قال: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. ثم عاد يدعوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذه؟ قال: نعم. في الثالثة فقاما يتدافعان حتى أتيا منزله.
قال: باب إجابة دعوة الجار للطعام. إجابة دعوة الجار للطعام، أي إذا دعا الجار جاره على طعام يجيبه، كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وهذا من المعاني التي تقوي أواصر الجيرة. قال: عن أنس رضي الله عنه أن جارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارسيا كان طيب المرق، يعني يصنع الطعام بشكل طيب لذيذ وجيد، يصنع المرق الذي هو اللحم مع الماء، يضع معه بعض الأشياء فيطيب ويكون لذيذا، فكان طيب المرق، يعني يصنع مرقا طيبا لذيذا شهيا، فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء يدعوه، كأنه والله تعالى أعلم يعني صنع مرقا أو طعاما يكفي لواحد، أراد أن يخص به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكرمه به، فكان هيأ طعاما يكفي لواحد، فجاء للنبي عليه الصلاة والسلام يدعوه لهذا الطعام الذي هيأه له يكفي واحدا، أراد أن يخص النبي صلى الله عليه وسلم به، فدعاه فقال عليه الصلاة والسلام: وهذه لعائشة، يعني هل تكون معنا، تشملها الدعوة أو لا؟ فقال: لا، على اعتبار الله تعالى أعلم أن الطعام الذي هيأه للنبي صلى الله عليه وسلم يكفي واحدا، فقال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، يعني لا أقبل الدعوة. فعاد يدعو، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: وهذه؟ فقال الرجل: لا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا، أي لا أجيب الدعوة، حتى أعاد ثلاث مرات وهو يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيب دعوته، فقال عليه الصلاة والسلام: وهذه؟ قال: نعم. يعني تكون معك في الدعوة. فقام يتدافعان حتى أتيا منزله، يتدافعان يمشي أحدهما على إثر الآخر. النبي عليه الصلاة والسلام هذا من كرم عشرته لأهله ولطفه وجميل خلقه عليه الصلاة والسلام وطيب معشره، لما دعي ما أراد أن يشبع وأهله يكونون على جوع، يشبع أهله في جوع، إما أن يكون على جوع كلهم أو يشبع هو إياهم أو يشبع هو وإياهم. وهذا من كريم خلقه عليه الصلاة والسلام وحسن عشرته لأهله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من دعي إلى طعام فتبعه غيره. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: كان رجل من الأنصار يقال له أبو شعيب، وكان له غلام اللحام، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف في وجهه الجوع، فقال لغلامه: ويحك، اصنع لنا طعاما لخمسة نفر، فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة. قال فصنع، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه خامس خمسة، واتبعهم رجل. فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا اتبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال: لا، بل آذن له يا رسول الله.
قال: باب من دعي إلى طعام فتبعه غيره. فتبعه غيره، إن دعي إنسان إلى طعام أو دعي مجموعة من الأشخاص إلى طعام فتبعهم شخص ليس من المدعوين. فالذي كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الذي تبعه، لا يرده، لا يقول له في بداية الطريق أو في أول سير: أنت غير مدعو، لست مدعوا معنا، المدعو فلان وفلان، أنت لست مدعو، لا يرده. إذا أراد أحد أن يصحبه لا يرده. لكن أيضا من هديه إذا وصل صاحب الشأن، صاحب المنزل الداعي، يعرض عليه حال هذا الذي تبعه وهو خارج الدعوة. الدعوة مثلا لأربعة أشخاص، والطعام الذي هيئ لأربعة أشخاص، وهذا تبعهم بدون دعوة، فيعرض على صاحب المنزل صاحب الشأن أمره وأنه تبعهم، فإن شئت أذنت له وإن شئت رجع. لكن في الطريق، في أول الطريق، في أول السير لا يرده، لا يقول لست مدعوا معنا. هكذا كان هديه عليه الصلاة والسلام. قال: عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار يقال له أبو شعيب، وكان له غلام لحام. كان له غلام لحام، لحام أي جزار يبيع اللحم. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف في وجهه الجوع. وهذا فيه مثل ما تقدم في حديث أبي هريرة ما ابتلي به عليه الصلاة والسلام وبعض أصحابه من الجوع في فترات، فعرف في وجهه الجوع، فقال لغلامه: ويحك، اصنع لنا طعاما لخمسة نفر، فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، يعني اصنع طعاما يكفي خمسة أشخاص، وسأدعو النبي صلى الله عليه وسلم أربعة معه. هذا معنى قوله خامس خمسة، يعني أدعوه وأربعة معه من أصحابه، فيكون مجموع المدعوين خمسة أشخاص. فصنع أي الغلام، ثم أتى النبي عليه الصلاة والسلام فدعاه خامس خمسة، يعني دعاه وأربعة معه. فجاءوا للطعام واتبعهم رجل، واتبعهم رجل، يعني هذا الرجل لم يكن من المدعوين، المدعوين خمسة والطعام الذي صنع لخمسة أشخاص. وهذا اتبعهم ولم يكن مدعوا، فما رده النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، ولا قال له ارجع لست مدعوا ولا غير ذلك، بل تركه يمشي معهم. فلما بلغ الباب، يعني باب بيت الداعي، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا اتبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع، وإن شئت رجع، لأن الأمر والشأن عند صاحب البيت الداعي. قال لا بل أأذن له يا رسول الله. فبهذا الحديث عرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في إيثار الضيف. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود. فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت: مثل ذلك. حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا، والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال: من يضيف هذا الليلة؟ رحمه الله تعالى. فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله، فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ قالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: فعلليهم بشيء. فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل، فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه. قال: فقعدوا وأكل الضيف. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة.
نعود قليلا إلى حديث أنس رضي الله عنه في قصة الفارسي صاحب المرق الطيب، لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأشار عليه الصلاة والسلام إلى عائشة وقال: وهذه، إلى أن جعل الدعوة له ولعائشة معا، فأتيا يتدافعان حتى أتيا منزله. الذي يظهر الله تعالى أعلم أن هذه القصة قبل نزول الحجاب، قبل نزول الحجاب، لأن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويشير إلى عائشة عنده، ثم تذهب معه وتطعم الطعام عند هذا الجار. فالذي يظهر الله تعالى أعلم أن هذا كان قبل نزول الحجاب. قال: باب في إيثار الضيف. باب في إيثار الضيف. عن أبي هريرة قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود، يعني أصابني جهد وشدة بسبب الجوع وحاجة إلى الطعام. إني مجهود، أي أصابني جهد وحاجة وشدة بسبب حاجة إلى الطعام. فأرسل عليه الصلاة والسلام إلى بعض نسائه فقالت، يعني: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت: مثل ذلك. حتى قلنا كلهن مثل ذلك. قلنا مثل كلهن مثل ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخر في بيته طعام سنة، يدخر له ولأهله طعام سنة، لكن من كرمه عليه الصلاة والسلام هذا المدخر يذهب مثل هذه الحالة، يأتي ضيف، يأتي مجهود، يأتي يؤثر بطعامه، حتى إن الأمر يبقى أو حال البيت يبقى لا شيء فيه من عظم وشدة الإيثار الذي كان عليه الصلاة والسلام، حتى إن البيت يبقى لا شيء فيه. يعني 9 بيوت للنبي صلى الله عليه وسلم كلها يرسل إليها ما فيها إلا الماء، والطعام الذي يدخره يدخر طعام سنة ما يأتي عليه وقت طويل إلا وينتهي، يأتي أضياف، يأتي مجهد، يأتي محتاج، يأتي فقير، يأتي كذا، باستمرار يأتون بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فما يبقى شيء حتى يأتي عليهم مثل هذه الحال. جاء هذا الشخص المجهد أرسل إلى أبياته كلها أو بيوته كلها، فما وجد فيها إلا الماء، ليس هناك طعام. قال حتى قلنا كلهن، يعني كل أزواجه مثل ذلك، ما عندنا إلا ماء. فقال من يضيف هذا الليلة رحمه الله تعالى. هذه دعوة عظيمة جدا، ومن يضيفه يفوز بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم له بأن يرحمه الله، وهذه غنيمة، غنيمة عظيمة جدا. فبادر الرجل من الأنصار وقال أنا يا رسول الله. وهذا الذي بادر من الأنصار لم يكن في بيته سعة كثرة الطعام وأشياء زائدة، ما كان عندهم كما سيأتي ما يدل على ذلك، لكنه أيضا بادر، والمبادرة أيضا داخلة في الترجمة، إيثار الضيف. النبي صلى الله عليه وسلم آثره أولا فبحث، ما وجد شيء، لو وجد شيئا قليلا أعطاه إياه، لكن ما وجد إلا الماء، والرجل بحاجة إلى طعام. وهذا الصحابي أيضا من الأنصار رضي الله عنه وأرضاه، عنده إيثار، يؤثرون كما وصف الله الأنصار بذلك، قال يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني حاجة، هذا كان به خصاصة، كان به حاجة كما سيأتي، لكنه آثر الضيف. فقام رجل من الأنصار فقال أنا يا رسول الله، فانطلق به إلى رحلة إلى بيته، فقال لامرأته هل عندك شيء، انتبه للسؤال، هل عندك شيء، يعني لما قال أنا يا رسول الله هل كان عنده يقين أن بيته مليء بالأطعمة وأنواع الأطعمة؟ ما عنده. ولهذا لما أصقه قال هل عندك شيء، يعني احتمال فيه واحتمال ما فيه، وهو مستضيف ضيفا ليسد جوعه. فأخذ الضيف إلى البيت، قال هل عندك شيء؟ قالت لا، إلا قوت صبياني، ما عندي شيء إلا طعام قليل جدا أعددته لصبياني. قال فعلليهم بشيء، علليهم بشيء، أشغليهم عن الطعام، يعني العبي معهم، حركي لهم شيء إلى أن يأتيهم النوم وينامون بدون طعام، علليهم، أشغليهم عن الطعام، أنسيهم موضوع الطعام ليناموا بدون طعام. هذا ما هو؟ هذا إيثار عجيب جدا. قال فعلليهم بشيء، فإذا دخل ضيفنا، أيضا هذا إيثار آخر. الإيثار الأول آثر الضيف على من؟ صبيانه، قال علليهم أشغليهم أنسيهم موضوع الطعام حتى يناموا بدون طعام. وإيثار آخر قال فإذا دخل ضيفنا أطفئ السراج وأريه أن نأكل، وأريه أن أشعريه أن نأكل، يعني لا تأكل من الطعام، يبقى كله له، ولكن نجلس وأطفي السراج حتى لا ينتبه، وكأننا نأكل ولا نأكل، يترك الطعام له. فالآثره على صبيانه وآثره على نفسه وأهله. قال فأطفي السراج وأريه أن نأكل، فإذا أهوى ليأكل فقوم إلى السراج حتى تطفيه. القصد من إطفاء السراج حتى لا يحرج الضيف ويأكل الطعام كله ويظن أنهم يأكلان معه، وهذا أيضا قبل نزول الحجاب. فإذا أهوى ليأكل بدأ يأكل، أطفئ السراج من أجل أن يشعر الضيف أنهما يأكلان معه وهما لا يأكلان شيئا، لكن أيضا يشعران بأنهما يأكلان. فقعدوا وماذا؟ ها اقرأ. فقعدوا وأكل الضيف، ما قالوا أكلوا، ما أكلوا شيء، تركوا الطعام كله للضيف، لكنهم أشعروا بأنهما يأكلان معه، فقعدوا وأكل الضيف. هذه عجيبة جدا يعني للغاية، عجيبة للغاية، في يعني تعد من الأمثال أو الأمثلة الرائعة في الإيثار، تعد من الأمثلة الرائعة في الإيثار. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب مبكرا في الصباح أي هذا الأنصاري رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: قد عجب الله من صنيعكما الليلة، قد عجب الله من صنيعكما الليلة. وهذا فيه إثبات العجب، صفة لله عز وجل من صفات الفعلية تليق بجلاله وكماله، كما في قوله تعالى: بل عجبت في قراءة ويسخرون. فقد عجب الله من صنيعكما الليلة، لأن الفعل عجيب وعظيم جدا، ويعد من أروع الأمثلة في باب الإيثار.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب طعام الاثنين كافي الثلاثة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية.
قال: باب طعام الاثنين كافي الثلاثة، طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة. أي أن الله عز وجل يبارك في الطعام، فالطعام الذي أعد لا يكفي إلا لشخصين، لو أكل معهم ثالث لكفاهم، والطعام الذي أعد لا يكفي إلا ثلاثة، لو أكل معهم رابع لكفاهم، بل أزيد من ذلك، يعني طعام الاثنين يكفي الأربعة كما في حديث جابر، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. يبارك الله سبحانه وتعالى في الطعام. وأورد هذين الحديثين حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة. وأورد بعده حديث جابر رضي الله عنه، وفي ما هو أوسع من ذلك أن طعام الاثنين يكفي الأربعة. حديث أبي هريرة فيه أن طعام الاثنين يكفي الثلاثة، وهذا فيه أن طعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية، يعني بمعنى أن الطعام إذا صنع لمجموعة فإنه يكفي مثلهم معهم، فإنه يكفي مثلهم معهم. يبارك الله سبحانه وتعالى فيه. واجتماع الأيدي على الطعام وكثرة الأيدي على الطعام من أسباب البركة فيه. مر معنا يعني قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إذا جمع الطعام أربع فقد كمل، إذا جمع الطعام أربع فقد كمل، إذا ذكر اسم الله في أوله وحمد الله في آخره وكثرت عليه الأيدي وكان من حل. ونعم.
قال رحمه الله تعالى: باب المؤمن يأكل في معا واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. عن جابر وابن عمر رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يأكل في معا واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف وهو كافر، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت، فشرب حلابها، ثم أخرى فشربه، ثم حتى شرب حلاب سبع شياه، ثم إنه أصبح فأسلم، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فشرب حلابها، ثم أمر بأخرى فلم يستتمها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يشرب في معا واحد، والكافر يشرب في سبعة أمعاء.
نعم، هذا لعله يؤجل إلى لقاء الغد، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا وولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح لنا النية والذرية والعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح الإمام مسلم: باب السؤال عن نعيم الأكل والشرب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة، فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قالا: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، قوموا. فقاموا معه، فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا من الماء. إذ جاء الأنصاري رضي الله عنه فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. قال: فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب، فقال: كلوا هذا، وأخذ المدية. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. فذبح لهم فأكلوا من الشاه ومن ذلك العذق وشربوا، فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب السؤال عن نعيم الأكل والشرب. أي أن النعيم الذي يمن الله سبحانه وتعالى به على العبد من مطعم ومشرب يسأل عنه: هل وفى أو هل شكر أو لم يشكر؟ هل استعمله في طاعة الله عز وجل أو استعمله في معصيته؟ هل استعان به على خير أو استعان به على شر؟ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فالنعيم الذي يمن الله عز وجل على العبد به من طعام أو شراب أو صحة أو مسكن أو مركب أو غير ذلك، كل ذلك يسأل عنه: هل شكر، هل استعمله في الطاعة، أو أنه استعمله بخلاف ذلك. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما قال ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال الجوع يا رسول الله. قال وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما. وهذا فيه ما ابتلي به عليه الصلاة والسلام وكبار أصحابه من الجوع في بعض الأوقات، وأيضا ما كان عليه صلوات الله وسلامه عليه من التقلل من الدنيا. قال وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، أي الذي أخرجني هو الجوع الذي أخرجكما، قوما أو قوموا، فقاموا معه فأتى رجلا من الأنصار وهو أبو الهيثم مالك بن التيهان، فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت مرحبا وأهلا، يعني حللت في رحب وسعة وعند أهل يانسون بك ويسعدون. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين فلان؟ قالت ذهب يستعذب لنا من الماء. استعذب لنا من الماء أن يأتي لنا بماء عذب، ماء حلو. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. الحمد لله، هذا في حمد الله على النعمة، حمد الله على النعمة، وكذلك يحمد على اندفاع النقمة والشر سبحانه وتعالى. فهذا الصحابي الجليل حصل له نعمة وشرف عظيم أن حل النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، أن حل النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أضيافا في بيته، ففرح بذلك فرحا عظيما وعدها من نعم الله عليه العظيمة وحمد الله على ذلك، وقال هذه الكلمة ما أحد اليوم أكرم ضيافا مني. وهذا فيه إظهار الفرح بالضيف، هذا فيه إظهار الفرح بالضيف وإبداء السرور بدخوله. فقوله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني، هذا في إبداء الفرح والسرور وإظهار ذلك، مثل إذا حل على الإنسان ضيف عزيز ففرح بدخوله عليه وحلوله ضيفا عنده، أن يبدي له فرحه بذلك. قال فانطلق فجاء بعذق فيه بسر وتمر ورطب. جاء بعذق، العذق هو القنو الذي يكون فيها الرطب والتمر والبسر. فجاء بعذق تنوع فيها الثمر، ففيه البسر الذي هو البلح، وفيه التمر وهو الرطب إذا جف، وفيه الرطب الذي هو التمر الطري الذي لم ييبس. ففيه هذه الأنواع الثلاثة، انتقى قنوا هذه صفته حتى يأكل كل منهم الذي يشتهي. قد يشتهي بعضهم البسر، قد يشتهي بعضهم الرطب، قد يشتهي بعضهم التمر، كل يأخذ الذي يشتهي. ما جاء لهم بتمر وحده أو بسر وحده أو رطب وحده، وإنما جاء بقنو تنوع فيه هذه الأنواع، وهذا من إكرامه لأضيافه خير الأضياف، فقال كلوا من هذه، وأخذ المدية التي هي السكين ليذبح لهم شاة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب، يعني لا تذبح شاة حلوبا، استبقاء للانتفاع بحليبها والإفادة من حليبها. فقال له: إياك والحلوب، أي لا تذبح شاة حلوبا. فذبح لهم أي شاة ليست حلوبا كما وجه النبي عليه الصلاة والسلام، فأكلوا من الشاة، ومن ذلك العذق، وشربوا أي من الماء الذي جاء به، استعذب لأهله الماء، فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا أي الماء. فلما أن شبعوا ورووا، شبعوا هذا في جواز الأكل حتى يشبع الإنسان، جواز الأكل حتى يشبع، والنهي عن ذلك هو أن المداومة عليه، ويعني الإضرار بالنفس بكثرة الأكل. لكن إذا كان الإنسان محتاجا وشبع في بعض المرات، وإلا الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن الأكل يكون على أقسام كما في الحديث: إن كان ولا بد فثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك. وكان الصحابة يقول: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع، وإذا أكلنا لا نشبع. لكن الأكل في حتى الشبع في بعض المرات لا بأس به، أما أن يكون دائما فهذا فيه مضرة على الإنسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، كما قال الله تعالى في آخر التكاثر: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يعني هل قام الإنسان بشكره؟ هل استعمله في طاعة الله؟ هل استعان به على طاعة الله؟ أخرجكم من بيوتكم الجوع، يعني ليس في البيت طعام تطعمونه، ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إجابة دعوة الجار للطعام. عن أنس رضي الله عنه أن جارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارسيا كان طيب المرق، فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء يدعوه، فقال: وهذه لعائشة رضي الله عنها، فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. فعاد يدعوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذه؟ قال: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. ثم عاد يدعوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذه؟ قال: نعم. في الثالثة فقاما يتدافعان حتى أتيا منزله.
قال: باب إجابة دعوة الجار للطعام. إجابة دعوة الجار للطعام، أي إذا دعا الجار جاره على طعام يجيبه، كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وهذا من المعاني التي تقوي أواصر الجيرة. قال: عن أنس رضي الله عنه أن جارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارسيا كان طيب المرق، يعني يصنع الطعام بشكل طيب لذيذ وجيد، يصنع المرق الذي هو اللحم مع الماء، يضع معه بعض الأشياء فيطيب ويكون لذيذا. فكان طيب المرق، يعني يصنع مرقا طيبا لذيذا شهيا، فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء يدعوه، كأنه والله تعالى أعلم يعني صنع مرقا أو طعاما يكفي لواحد، أراد أن يخص به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكرمه به، فكان هيأ طعاما يكفي لواحد، فجاء للنبي عليه الصلاة والسلام يدعوه لهذا الطعام الذي هيأه له يكفي واحدا، أراد أن يخص النبي صلى الله عليه وسلم به، فدعاه فقال عليه الصلاة والسلام: وهذه لعائشة، يعني هل تكون معنا تشملها الدعوة أو لا؟ فقال: لا، على اعتبار الله تعالى أعلم أن الطعام الذي هيأه للنبي صلى الله عليه وسلم يكفي واحدا. فقال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، يعني لا أقبل الدعوة. فعاد يدعو، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: وهذه؟ فقال الرجل: لا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا، أي لا أجيب الدعوة. حتى أعاد الثالثة ثلاث مرات وهو يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيب دعوته، فقال عليه الصلاة والسلام: وهذه؟ قال: نعم، يعني تكون معك في الدعوة. فقام يتدافعان حتى أتيا منزله، يتدافعان يمشي أحدهما على إثر الآخر. النبي عليه الصلاة والسلام هذا من كرم عشرته لأهله ولطفه وجميل خلقه عليه الصلاة والسلام وطيب معشره، لما دعي ما أراد أن يشبع وأهله يكونون على جوع، يشبع أهله في جوع، إما أن يكون على جوع كلهم أو يشبع هو إياهم، أو يشبع هو وإياهم، وهذا من كريم خلقه عليه الصلاة والسلام وحسن عشرته لأهله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من دعي إلى طعام فتبعه غيره. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: كان رجل من الأنصار يقال له أبو شعيب، وكان له غلام اللحام، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف في وجهه الجوع، فقال لغلامه: ويحك، اصنع لنا طعاما لخمسة نفر، فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة. قال فصنع، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه خامس خمسة، واتبعهم رجل. فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا اتبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال: لا، بل آذن له يا رسول الله.
قال: باب من دعي إلى طعام فتبعه غيره. فتبعه غيره، إن دعي إنسان إلى طعام أو دعي مجموعة من الأشخاص إلى طعام فتبعهم شخص ليس من المدعوين. فالذي كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الذي تبعه، لا يرده، لا يقول له في بداية الطريق أو في أول سير: أنت غير مدعو، لست مدعوا معنا، المدعو فلان وفلان، أنت لست مدعو، لا يرده. إذا أراد أحد أن يصحبه لا يرده. لكن أيضا من هديه إذا وصل صاحب الشأن، صاحب المنزل، الداعي، يعرض عليه حال هذا الذي تبعه وهو خارج الدعوة، الدعوة مثلا لأربعة أشخاص والطعام الذي هي لأربعة أشخاص، وهذا تبعهم بدون دعوة، فيعرض على صاحب المنزل صاحب الشأن أمره وأنه تبعهم، فإن شئت أذنت له وإن شئت رجع. لكن في الطريق، في أول الطريق، في أول السير، لا يرده، لا يقول لست مدعوا معنا. هكذا كان هديه عليه الصلاة والسلام. قال: عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار يقال له أبو شعيب، وكان له غلام لحام. كان له غلام لحام، لحام أي جزار يبيع اللحم. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف في وجهه الجوع، وهذا فيه مثل ما تقدم في حديث أبي هريرة ما ابتلي به عليه الصلاة والسلام وبعض أصحابه من الجوع في فترات، فعرف في وجهه الجوع فقال لغلامه: ويحك، اصنع لنا طعاما لخمسة نفر، فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامسة خمسة، يعني اصنع طعاما يكفي خمسة أشخاص وسأدعو النبي صلى الله عليه وسلم أربعة معه. هذا معنى قوله خامسة خمسة، يعني أدعوه وأربعة معه من أصحابه، فيكون مجموع المدعوين خمسة أشخاص. فصنع أي الغلام، ثم أتى النبي عليه الصلاة والسلام فدعاه خامسة خمسة، يعني دعاه وأربعة معه، فجاءوا للطعام واتبعهم رجل، يعني هذا الرجل لم يكن من المدعوين، المدعوين خمسة والطعام الذي صنع لخمسة أشخاص، وهذا اتبعهم ولم يكن مدعوا، فما رده النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، ولا قال له ارجع لست مدعوا ولا غير ذلك، بل تركه يمشي معهم. فلما بلغ الباب، يعني باب بيت الداعي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا اتبعنا، فإن شئت أن تأذن له، وإن شئت رجع، لأن الأمر والشأن عند صاحب البيت الداعي. قال: لا، بل أأذن له يا رسول الله. فبهذا الحديث عرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في إيثار الضيف. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود، فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء، ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا، والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال: من يضيف هذا الليلة؟ رحمه الله تعالى. فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ قالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: فعلليهم بشيء، فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل، فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه. قال: فقعدوا وأكل الضيف. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة.
نعود قليلا إلى حديث أنس رضي الله عنه في قصة الفارسي صاحب المرق الطيب، لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأشار عليه الصلاة والسلام إلى عائشة وقال: وهذه، إلى أن جعل الدعوة له ولعائشة معا، فأتيا يتدافعان حتى أتيا منزله. الذي يظهر الله تعالى أعلم أن هذه القصة قبل نزول الحجاب، قبل نزول الحجاب، لأن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويشير إلى عائشة عنده، ثم تذهب معه وتطعم الطعام عند هذا الجار. فالذي يظهر الله تعالى أعلم أن هذا كان قبل نزول الحجاب. قال: باب في إيثار الضيف. باب في إيثار الضيف. عن أبي هريرة قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود، يعني أصابني جهد وشدة بسبب الجوع وحاجة إلى الطعام. إني مجهود، أي أصابني جهد وحاجة وشدة بسبب حاجة إلى الطعام. فأرسل عليه الصلاة والسلام إلى بعض نسائه فقالت، يعني: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك حتى قلنا كلهن مثل ذلك. قلنا مثل كلهن مثل ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخر في بيته طعام سنة، يدخر له ولأهله طعام سنة، لكن من كرمه عليه الصلاة والسلام هذا المدخر يذهب مثل هذه الحالة، يأتي ضيف، يأتي مجهود، يأتي يؤثر بطعامه، حتى إن الأمر يبقى أو حال البيت يبقى لا شيء فيه من عظم وشدة الإيثار الذي كان عليه الصلاة والسلام، حتى إن البيت يبقى لا شيء فيه. يعني 9 بيوت للنبي صلى الله عليه وسلم كلها يرسل إليها ما فيها إلا الماء، والطعام الذي يدخره يدخر طعام سنة ما يأتي عليه وقت طويل إلا وينتهي، يأتي أضياف، يأتي مجهد، يأتي محتاج، يأتي فقير، يأتي كذا، باستمرار يأتون بيت النبي عليه الصلاة والسلام فما يبقى شيء، حتى يأتي عليهم مثل هذه الحال. جاء هذا الشخص المجهد أرسل إلى أبياته كلها أو بيوته كلها فما وجد فيها إلا الماء، ليس هناك طعام. قال حتى قلنا كلهن، يعني كل أزواجه مثل ذلك، ما عندنا إلا ماء. فقال من يضيف هذا الليلة رحمه الله تعالى. هذه دعوة عظيمة جدا، ومن يضيفه يفوز بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم له بأن يرحمه الله، وهذه غنيمة، غنيمة عظيمة جدا. فبادر الرجل من الأنصار وقال أنا يا رسول الله. وهذا الذي بادر من الأنصار لم يكن في بيت السعة كثرة الطعام وأشياء زائدة، ما كان عندهم كما سيأتي ما يدل على ذلك، لكنه أيضا بادر، والمبادرة أيضا داخلة في الترجمة، إيثار الضيف. النبي صلى الله عليه وسلم آثره أولا فبحث ما وجد شيء، لو وجد شيئا قليلا أعطاه إياه، لكن ما وجد إلا الماء، والرجل بحاجة إلى طعام. وهذا الصحابي أيضا من الأنصار رضي الله عنه وأرضاه عنده إيثار، يؤثرون كما وصف الله الأنصار بذلك، قال يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني حاجة، هذا كان به خصاصة، كان به حاجة كما سيأتي، لكنه آثر الضيف. فقام رجل من الأنصار فقال أنا يا رسول الله، فانطلق به إلى رحله إلى بيته، فقال لامرأته هل عندك شيء، انتبه للسؤال، هل عندك شيء، يعني لما قال أنا يا رسول الله هل كان عنده يقين أن بيته مليء بالأطعمة وأنواع الأطعمة؟ ما عنده. ولهذا لما قال هل عندك شيء، يعني احتمال فيه واحتمال ما فيه، وهو مستضيف ضيفا ليسد جوعه. فأخذ الضيف إلى البيت، قال هل عندك شيء؟ قالت لا إلا قوت صبياني، ما عندي شيء إلا طعام قليل جدا أعددته لصبياني. قال فعلليهم بشيء، علليهم بشيء، أشغليهم عن الطعام، يعني العبي معهم، حركي لهم شيء إلى أن يأتيهم النوم وينامون بدون طعام، علليهم، أشغليهم عن الطعام، أنسيهم موضوع الطعام ليناموا بدون طعام. هذا ما هو؟ هذا إيثار عجيب جدا. قال فعلليهم بشيء، فإذا دخل ضيفنا، أيضا هذا إيثار آخر. الإيثار الأول آثر الضيف على من؟ صبيانه، قال علليهم أشغليهم أنسيهم موضوع الطعام حتى يناموا بدون طعام. وإيثار آخر قال فإذا دخل ضيفنا أطفئ السراج، وأريه أن نأكل، وأريه أن أشعريه أن نأكل، يعني لا تأكل من الطعام يبقى كله له، ولكن نجلس وأطفي السراج حتى لا ينتبه وكأننا نأكل ولا نأكل، يترك الطعام له، فالآثره على صبيانه وآثره على نفسه وأهله. قال فأطفي السراج وأريه أن نأكل، فإذا أهوى ليأكل فقوم إلى السراج حتى تطفيه. القصد من إطفاء السراج حتى لا يحرج الضيف ويأكل الطعام كله ويظن أنهم يأكلان معه، وهذا أيضا قبل نزول الحجاب. فإذا أهوى ليأكل بدأ يأكل، أطفئ السراج من أجل أن يشعر الضيف أنهما يأكلان معه وهما لا يأكلان شيئا، لكن أيضا يشعران بأنهما يأكلان. فقعدوا وماذا؟ اقرأ. فقعدوا وأكل الضيف، ما قالوا أكلوا، ما أكلوا شيء، تركوا الطعام كله للضيف، لكنهم أشعروا بأنهما يأكلان معه. فقعدوا وأكل الضيف. هذه عجيبة جدا، يعني للغاية عجيبة للغاية، في يعني تعد من الأمثال أو الأمثلة الرائعة في الإيثار، تعد من الأمثلة الرائعة في الإيثار. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب مبكرا في الصباح أي هذا الأنصاري رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قد عجب الله من صنيعكما الليلة، قد عجب الله من صنيعكما الليلة. وهذا فيه إثبات العجب، صفة لله عز وجل من صفاته الفعلية تليق بجلاله وكماله، كما في قوله تعالى بل عجبت في قراءة ويسخرون. فقد عجب الله من صنيعكما الليلة، لأن الفعل عجيب وعظيم جدا، ويعد من أروع الأمثلة في باب الإيثار.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب طعام الاثنين كاف الثلاثة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية.
قال: باب طعام الاثنين كافي الثلاثة، طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة. أي أن الله عز وجل يبارك في الطعام، فالطعام الذي أعد لا يكفي إلا لشخصين، لو أكل معهم ثالث لكفاهم، والطعام الذي أعد لا يكفي إلا ثلاثة، لو أكل معهم رابع لكفاهم، بل أزيد من ذلك، يعني طعام الاثنين يكفي الأربعة كما في حديث جابر، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. يبارك الله سبحانه وتعالى في الطعام. وأورد هذين الحديثين حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة. وأورد بعده حديث جابر رضي الله عنه، وفي ما هو أوسع من ذلك أن طعام الاثنين يكفي الأربعة. حديث أبي هريرة فيه أن طعام الاثنين يكفي الثلاثة، وهذا فيه أن طعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية، يعني بمعنى أن الطعام إذا صنع لمجموعة فإنه يكفي مثلهم معهم، فإنه يكفي مثلهم معهم. يبارك الله سبحانه وتعالى فيه. واجتماع الأيدي على الطعام وكثرة الأيدي على الطعام من أسباب البركة فيه. مر معنا يعني قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إذا جمع الطعام أربع فقد كمل، إذا جمع الطعام أربع فقد كمل، إذا ذكر اسم الله في أوله وحمد الله في آخره وكثرت عليه الأيدي وكان من حل. ونعم.
قال رحمه الله تعالى: باب المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. عن جابر وابن عمر رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف وهو كافر، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها، ثم أخرى فشربه، ثم حتى شرب حلاب سبع شياه، ثم إنه أصبح فأسلم، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فشرب حلابها، ثم أمر بأخرى فلم يستتمها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يشرب في معا واحد والكافر يشرب في سبعة أمعاء.
نعم، هذا لعله يؤجل إلى لقاء الغد، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا وولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح لنا النية والذرية والعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.